بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، إلى آخرها، والآيات التي بعدها ثلاث. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله: يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش، على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. ولهذا قال: يغشي الليل المظلم النهار المضيء، فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار، يطلبه حثيثا. كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام، حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي بتسخيره وتدبيره، الدال على ما له من أوصاف الكمال. فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته، وذلك دال على سعة علمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ألا له الخلق والأمر، له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات، علويها وسفليها، أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. تبارك الله، أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته. ولهذا قال: تبارك الله رب العالمين. في هذه الآية تقرير لتوحيد الربوبية الذي يلزم من أقر به أن يقر بتوحيد الألوهية. فذكر الله خلقه للسماوات والأرض وما فيهما، وتدبيره لما فيهما، فقال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي هو الرب سبحانه الخالق لهذه الأشياء والمتصرف فيها، هو الله المألوه الذي يستحق العبادة دون ما سواه، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أولها كما قال الإمام السعدي رحمه الله: يوم الأحد، فإنه قد جاء أن آدم خلق في يوم الجمعة، وسمي يوم الجمعة لأنه اجتمع فيه الخلق وتم فيه الخلق، وهذا ما يضعف الحديث الذي هو مذكور في صحيح مسلم: إن الله خلق السماوات يوم السبت والأرضين يوم الأحد إلى آخره. وقد أعله كبار أئمة الحديث كالبخاري وابن معين وغير من العلماء، وأنه من قول كعب الأحبار ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإن فيه أن المخلوقات خلقت في سبعة أيام، والله عز وجل أثبت في غير ما آية من القرآن أنها في ستة أيام، وكانت هذه الأيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وكان خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام، وخلق السماوات وما فيها في يومين، كما ذكره الله تعالى في سورة القصص. أو فصلت، نعم، في سورة فصلت. قل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعل له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي تتمة الأربعة مع اليوم. سؤال للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وكان خلق الأرض قبل خلق السماء لأنها كالأساس وكالقاعدة للسماء، فخلق الله تعالى الأرض قبل خلق السماء. وأما قول الله عز وجل ذكر الله عز وجل بناء السماء أنه بنى السماء، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها، فالدحو غير الخلق، فخلق الأرض سابق على خلق السماء، ثم بعد خلق السماء دحى الأرض. وقد فسروا في الآية ما معنى دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها إلى آخر. فإذا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وكان أول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وكان في يوم الجمعة قد تم الخلق، ولم يكن في يوم السبت خلق فهو آخر الأسبوع. قال ويدل عليه تسميته، فالسبت مأخوذ من القطع، أي أنه قطع أن يكون الخلق فيه لشيء من مخلوقات الله عز وجل. وهذا القول يؤيد ما قاله عامة العلماء أن الست الأيام هي كأيامنا هذه. وقد نقل ابن كثير عند هذه الآية عن مجاهد والإمام أحمد أنهم قالوا في ستة أيام واليوم بألف سنة، فالستة الأيام هي ستة آلاف سنة. وما أدري صحته عن مجاهد، لما رأي إسناده، وكذلك أيضا عن الإمام أحمد. والصحيح ما عليه عامة العلماء أنها في ستة أيام كأيامنا هذا، بدليل أن خلق آدم كان في يوم الجمعة الذي هو من أيامنا هذه، وبه تم الخلق. ولذا سمي يوم الجمعة بيوم الجمعة لأنه اجتمع فيه الخلق وتم، كما جاء ذلك في عدة آثار تقدمت معنا واختار هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أي بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على عرشه الذي هو أعظم مخلوقاته. والاستواء فسره العلماء بالعلو والارتفاع والاستقرار والصعود، وكلها معاني واردة عن السلف. من السلف من قال استوى على العرش أي علا، ومنهم من قال استوى أي ارتفع، ومنهم من قال استوى أي صعد، ومنهم من قال استوى أي استقر، وكلها معاني صحيحة جاءت عن السلف كما نظمها ابن القيم رحمه الله بقوله: ولهم، أي السلف، ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت، قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب الإمام أحمد الشيباني. فإذا هذه المعاني كلها صحيحة، وإذا كان العلو بمعنى، وإذا كان الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، فمعلوم أن الله عز وجل عال ومرتفع على جميع المخلوقات. قال الإمام أحمد رحمه الله: وإنما خص استواءه على العرش لعظيم مكانة العرش وعظيم خلقه ومنزلته، وإلا فالله جل وعلا عال ومرتفع على جميع المخلوقات التي منها العرش. وقد ذكر الله تعالى استواءه على العرش في 7 مواضع من كتابه العظيم، يثبت فيها جميعا سبحانه أنه مستو على عرشه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وعلوه سبحانه على جميع المخلوقات من صفاته الذاتية التي هي ثابتة له أزلا وأبدا دائما قبل خلق العرش وبعد خلقه، وقبل خلق السماوات وبعد خلقها، وهو سبحانه وتعالى في العلو الذي هو صفة ملازمة لذاته لا تنفك عنه. وإنما استواءه على العرش هو علو مخصوص، وإلا فهو جل وعلا عال على جميع مخلوقاته. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، فيدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إلى آخر الآيات. يطلبه حثيثا، أي كل واحد يطلب الآخر طلبا حثيثا، فالليل يطلب النهار طلبا حثيثا، والنهار يطلب الليل طلبا حثيثا. يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كل هذه مسخرات بأمر الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد ومنافعهم. سخر الله الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم لمصالح العباد، فالليل يسكنون فيه ويأوون فيه، والنهار يبتغون فيه من فضل الله، الشمس والقمر كذلك لمصالحهم ومنافعهم. كلها مسخرات بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يختل منها شيء، ولا يتقدم منها شيء، ولا يتأخر منها شيء. سخرها الله سبحانه وتعالى بأمره. ألا له الخلق والأمر، له الخلق سبحانه وله الأمر، والخلق غير الأمر. وبهذه الآية استدل العلماء كالإمام أحمد وغيره على أن القرآن ليس بمخلوق، قال لأن القرآن من أمر الله، وقد جعله الله تعالى وسماه أنه من أمره في عدة مواضع من كتابه، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإذن هذا القرآن من أمر الله، والله عز وجل قد فرق وغاير بين خلقه وأمره، فإن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. ألا له الخلق والأمر، فلله الخلق وله الأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك أي تعالى وتعاظم، ولذا هذا الفعل خاص بالله سبحانه وتعالى تبارك، فلا يقال لمخلوق تبارك، وإنما يقال بارك الله فيه، فلا يقال تبارك فلان من الناس، ولا يقال تبارك هذا الطعام الذي نأكله، فإن هذا الفعل تبارك لازم لا يتعدى إلى غير الله، وهو بمعنى العظمة والكبرياء وكثرة الخير. وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وكما أثنى الله على نفسه بالتبارك في آيات من القرآن، تبارك الله رب العالمين، خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم والمتصرف فيهم والعالمون، كل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو ربهم سبحانه وخالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم.